أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الشواهد التي يمكن إقامتها لإثبات التعميم المستفاد من كلمات اللغويين، حيث قيل أن اللغة وأن الوضع اللغوي يقول بعدم الاختصاص بغنائم دار الحرب في مادة غنم وغنمتم. وأشرنا إلى هذه الشواهد وانتهينا إلى الشاهد الرابع، وهي الشواهد الروائية التي بيّنت من مصاديق الغنيمة والاغتنام ما يرتبط بالأرباح والفوائد. هذا التعبير نحن في العادة لا نوافق عليه، أن الأئمة فسروا الغنيمة بأرباح المكاسب أو الفوائد. هذا ليس تفسيرا، وإنما هو بيان المصداق. وهنا بودي الإشارة إلى هذه القاعدة المرتبطة بالبحث التفسيري. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، في 95% من الموارد التي يتكلمون فيها في الآيات المباركة إنما هي بيان المصداق للتفسير بالمعنى المصطلح. وهذه قضية أساسية لا بد أن يلتفت إليها في مباحث التفسير. ليس الإمام أو النبي بصدد التفسير. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فعندما نحتاج إلى مفردة لا بد أن نرجع لا إلى الإمام، وإنما إلى ماذا؟ إلى اللغة، لنرى أنه ماذا تقول اللغة في تلك المفردة. نعم، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وسعوا مصاديق هذه المفاهيم اللغوية والمفردات اللغوية. فنحن في الأعم الأغلب لأنسنا بالأمور المادية يتبادر إلى ذهننا المصداق المادي. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يوسع المصداق ليشمل غير المصداق المادي. مثلا عندما يقول ألم يعلم بأن الله يرى، الرؤية كمفردة لغوية لا بد أن نرجع فيها إلى اللغة، ولكن مصاديق الرؤية هل تختص بالرؤية الحسية أو أن للرؤية مصاديق غير حسية؟ كذلك في المقام أعزائي عندما نقول بأنه الإمام سلام الله عليه قال بأن غنمتم تشمل أيضا الفوائد وأرباح المكاسب، هذا ليس من باب التفسير، وإنما من باب بيان المصداق. يعني أن مصداق الغنيمة لا يختص بغنائم دار الحرب، وإنما يشمل غير ذلك أيضا. جيد، فيما يتعلق بالشاهد الرابع قلنا وهي النصوص الروائية. هذه النصوص الروائية متعددة، وأشرنا إلى بعضها في الأمس. قلنا أن السيد البروجردي قدس الله نفسه في كتابه زبدة، أو في تقريرات بحثه زبدة المقال، قال: وأما الروايات فمنها الطائفة المستفيضة، بل المتواترة المفسرة. أنا ذكرت هذه المقدمة لأبين الملاحظة على هذا التعبير، هذه ليست مفسرة وإنما هي لبيان المصداق. المفسرة لآية الاغتنام الدالة على شمول الغنيمة، وهذا قرينة على أن المراد توسعة المصاديق، شمول هذا اللفظ لغير ماذا؟ لغير غنائم دار الحرب، لمطلق الاستفادات وعدم اختصاصها بغنائم دار الحرب. لا يتبادر إلى ذهن الأعزة أن السيد البروجردي قدس الله نفسه بصدد الإشارة إلى مجموع الروايات الواردة في الفوائد وأرباح المكاسب ونحو ذلك، أعم من أن تكون لبيان الآية أو لعدم بيان الآية، لا يتبادر إلى الذهن، لأن البعض يقول كيف أن السيد البروجردي ادعى هنا التواتر مع أنه الروايات معدودة، 3-4 روايات أشرنا إليها بالأمس، فلعل مقصود السيد قدس الله نفسه مجموع الروايات الواردة في المقام لإثبات الخمس في أرباح المكاسب، وإن لم يكن فيها استدلال بهذه الآية. الشاهد على ما أقول هو ما ذكره في الآخر، قال: ومنها ما ورد في بيان الحكم في الخصوص لا في تفسير الآية وهي كثيرة. إذن هذا يكشف عن أن السيد البروجردي عندما قال المستفيضة بل المتواترة مراده ماذا؟ مراده ما ورد في تفسير الآية لا مطلق الروايات الواردة في المقام. انتهينا أعزائي في الدرس السابق إلى الرواية الثالثة. الرواية الثالثة أصلها نقلها الشيخ في التهذيب المجلد الرابع صفحة 121. الرواية هذه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس، اللي قلنا بأنه قد يكون بني عبس وقد يكون ماذا؟ بني عيسى، وعلى كلا التقديرين لا يصح ما ورد في وسائل الشيعة المصححة بني عيس، إنما هي إما بني عبس وإما بني عيسى. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. هذا هو النص الوارد، وأتصور أن البيان لعله من أوضح الروايات الدالة على ماذا؟ على وجوب الخمس في مطلق الفائدة والربح في المكاسب وغير المكاسب. وأهمية هذه تأتي من أن الإمام سلام الله عليه صار بصدد بيان هذه الحقيقة في ذيل آية الخمس. جيد، ما هو سند الرواية أعزائي؟ سند الرواية أعزائي ظاهر عبارة السيد البروجردي أنه أساسا لا يوجد مشكل سندي في هذه الرواية إلا حكيم مؤذن بني عبس، ولذا في زبدة البيان صفحة 78 يشير إلى هذه النقطة بشكل واضح كما سأبين. هسه ما هو حال حكيم مؤذن بني عبس؟ هذا الرجل أعزائي لم يرد له توثيق كما في تنقيح المقال. تنقيح المقال المجلد 23 صفحة 445، رقم الترجمة 6851، عده الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، وظاهره كونه إماميا إلا أن حاله مجهول. طبعا هناك يعبر عنه حكيم مؤذن بني عبس بين قوسين بني عيسى. إذن بحسب المباني أو التعبير الرياضي إن صح التعبير أنه ثقة أو ليس بثقة، فبحسب الكتب الرجالية مجهول ماذا؟ مجهول الحال. من هنا نجد أن سيد البروجردي قدس الله نفسه حاول أن يصحح وأن يوثق من؟ حكيم مؤذن بني عبس. في صفحة 78 هذه عبارته، يقول أن حكيما راوي الرواية كان إماميا ثقة، مع أنه ورد له توثيق أو لم يرد فيه توثيق، ولكن من أين يقول السيد البروجردي أنه ثقة؟ التفتوا جيدا، وهذه هي من خصوصيات منهج السيد البروجردي، وهو أنه لا يتعامل مع الرجال هذا التعامل الرياضي، ورد فيه ثقة فهو ثقة، لم يرد فيه ماذا فليس بثقة، لا يتعامل بهذا، وإنما يذهب إلى أحوال الرجل ليقرأ تاريخه، ليقرأ وضعه، وبعد ذلك يقول ثقة أو ليس بثقة. يقول أكو خصوصيتان في حكيم مؤذن بني عبس. أولا كونه مؤذنا إذا لم يكن ثقة فلا يمكن أن يكون مؤذن، كيف يمكن الاعتماد على أنه يعتمد عليه على أوقات الصلوات وهو ليس ماذا؟ وليس بثقة. ولذا هنا يقول لا فقط أنه ثقة بل هو عادل، لأنه أخذ عنوان ماذا؟ عنوان المؤذنية، لأنه مؤذن بني عيسى أو مؤذن بني عبس. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه مسألة الخمس أهل البيت ما كانوا يبينونها للجميع، وإنما كانوا يبينونها لخواص شيعتهم، فإذا لم يكن من الخواص لما بينها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام له. يقول إن حكيما راوي الرواية كان إماميا ثقة، فإن هذا الحكم إنما هو من مختصاتهم لا يظهرونه إلا لمواليهم. هذه الخصوصية الأولى. الثانية مضافا إلى أن اشتغاله بالأذان على ما يستفاد من لقبه تشعر بل تدل على مواظبته لأوقات الصلاة ومراقبته عليها، وهو يدل على وثاقته بل على عدالته. والأمر إليك بعد هسه، هذا هل هو كاف في توثيق هذا الرجل أو ليس كافيا؟ هذا بعد منهج غير المنهج الموجود، أنه نرجع إلى الكتب الرجالية لنرى أنه قال عنه ثقة أو لم يقل عنه ماذا أو لم يقل عنه ثقة، ذاك منهج آخر، أنت لابد أن تحقق في ذلك المنهج الرجالي. هذا هو المورد الأول في هذا السند. المورد الثاني في هذا السند إخواني الرواية عن محمد بن سنان، وأنتم تعلمون الكلام الموجود في محمد بن سنان وأنه فيه كلام طويل وعريض، وإن كان التحقيق عندنا توثيق محمد بن سنان، وإن كان لعله المشهور بين الأعلام المعاصرين، سلا أعلم واقعا ادعاء الشهرة، ولكنه جملة من الأعلام المعاصرين يذهبون إلى عدم توثيق. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث، خلوا ذهنكم يم، المورد الثالث وهو أن الشيخ رحمة قدس الله رحمة الله تعالى عليه ينقل هذه الرواية بسنده إلى علي بن الحسن بن فضال، وفي سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال يوجد علي بن محمد الزبير في هذا، وهذا ما يشير إليه في المشيخة، في المشيخة المجلد العاشر صفحة أعزاء من المشيخة مو من الجزء، من المشيخة صفحة 55 هذه عبارته، يقول: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد ابن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال. وهذا هذا المعنى الذي أشار إليه هنا، صرح به في الاستبصار، في الاستبصار المجلد الثاني صفحة 54 ينقل هذه الرواية مع سنده إلى الفضال. يقول في الجزء الثاني صفحة 54 في باب وجوب الخمس، قال: أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله الصادق. هناك يصرح به. طب هذا الرجل ما هي مشكلته؟ في الواقع بأن هناك كلام كثير في هذا الرجل، وهو علي بن محمد بن الزبير القرشي، وهو أنه هل هو ثقة أو ليس بثقة. السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث الجزء الثاني عشر صفحة 140 بعد أن ينقل هذا المعنى، أولا يشير إلى شخصين يقول هما متحدان: علي بن محمد بن الزبير برقم 8416 وعلي بن محمد بن الزبير القرشي برقم 8417. يقول: بقي الكلام في وثاقة الرجل وعدمها، قد يقال أنه ثقة، ويستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أنه من مشايخ الإجازة إجازة وسماعا، وهذه قاعدة بعد رجالية لا بد أن تحقق في محلها، الآن مو وقتها، أن مشايخ الإجازة هل تدل على الوثاقة أو لا تدل؟ ماذا؟ لا تدل على الوثاقة، وهو يصرحنا بأن مشيخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، ويرده أنه لم يقم دليل على وثاقة كل من يكون شيخ إجازة. الثاني قول النجاشي: وكان علوا في الوقت. هذه الجملة أعزائي من النجاشي هم قرأت وكان غلوا في الوقت بالغين، يعني كان شنو؟ مغالي في زمان. وبعض يقرأها وكان علوا في الوقت، يعني كان عاليا. سيد الخوئي يقول: أما كونه مغاليا فواضح بأنه هذا لا يدل على الوثاقة، وأما كونه عاليا يقول معناه أنه كان رجلا شاخصا ومن المعاريف في زمانه، وأما وثاقته فلا تستفاد من مثل هذه الكلمة. والمتحصل أن علي بن محمد بن الزبير لم تثبت وثاقته. إذن الرواية، وهي روايات كثيرة ينقلها الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال، في طريقها منه، في طريقها علي بن محمد بن الزبير بعد على المبنى أعزائي. فإذن هذه الرواية بالإضافة إلى مشكلة حكيم مؤذن بني عبس ومحمد بن سنان توجد فيها هذه المشكلة الثالثة التي أشرنا إليها. إذن من حيث السند الرواية ليست هيك صافية حتى يمكن الاستناد إليها، وإن كان مضمونها مضمونا واضحا. يبقى عندنا في السند إخواني عبد الصمد بن بشير فهو ثقة ثقة، وكذلك بالنسبة علي بن يوسف عن علي بن يوسف عن الحسن بن علي بن يوسف البقاح الذي هو أيضا ثقة. هذا من حيث سند الرواية. ولذا الأعزة اللي يريدون يستندون إلى هذه الرواية لابد أولا يصححون ماذا؟ يصححون السند ويتخلصون من هذه المشاكل الثلاث التي أشرنا إليها في سند هذه الرواية. الرواية الرابعة في المقام. إذن الرواية الأولى سندها كان تام أو غير تام؟ غير تام. الرواية الثانية سندها فيه عدة مجاهيل. الرواية الثالثة أيضا فيها ماذا؟ هذه المشاكل السندية. ادعاء التواتر بعد يصير واضح أمامكم بأنه واقعا، هل يمكن ادعاء التواتر من أربع روايات ثلاثة منها فيها مشاكل سندية مثلا؟ على أي لحوة. الرواية الرابعة وهي الرواية الواردة في التهذيب أعزائي المجلد الرابع صفحة 141. هذه الرواية أعزائي وهي الرواية رقم 398، الرواية طويلة المتن، تقريبا تقع في صفحتين ونصف، وهي من الروايات التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى لاحقا، وهي من الروايات الواردة عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر الجواد عليه السلام وقرأت أنا كتابه إلى آخره. من حيث السند أعزائي، السند يعد من الأسناد الأعلائية، يعني سند معتبر، لا أنه معتبر بل معتبر جدا، لأن طريق الشيخ إلى محمد بن الحسن الصفار صحيح بلا إشكال. وأما أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد فهما أخوان ابن عيسى بن عبد الله الأشعري، مضافا إلى أنه أحمد بن محمد بن عيسى هو شيخ القميين كما هو معروف. وأما علي بن مهزيار بعد لا يحتاج إلى تعريف، هو ثقة جليل القدر وفيه توثيقات صادرة في حقه كما هو معلوم للأعزاء. إذن من حيث السند أعزائي الرواية ما هي؟ لا يوجد هناك بحث في السند، إنما الكلام أعزائي في المضمون. ماذا يوجد في هذه الرواية؟ كما قلت للأعزاء الرواية تقع في صفحتين إلى ثلاث صفحات. محل الشاهد في الرواية، خلوا ذهنكم يمنع، محل الشاهد في الرواية قال فأما الغنائم والفوائد، وهذا العطف يا عطف مولانا، الذي يفيدنا في المقام أن نفسر هذا العطف بالعطف ماذا؟ التفسيري. هذا معناه أنه عطف الفوائد على الغنائم، ومن الواضح بأن الفوائد أيضا ماذا؟ شاملة لكل أرباح المكاسب. قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم. يعني الإمام صار بصدد استفادة وجوب الغنائم الخمس في الفوائد والغنائم من ماذا؟ من هذه الآية المباركة. واعلموا فأما الغنائم والفوائد فهو واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام والغنائم والفوائد. هذا شاهد آخر على أن العطف عطف ماذا؟ عطف تفسير. ثم يقول والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا يقول الغنيمة. ثم الإمام يكون بصدد بيان الغنائم والفوائد ويذكر جملة من الموارد التي لا علاقة لها بغنائم دار الحرب. إذن محل الشاهد ماذا؟ هذه الجملة، وظاهرها أيضا يفيد، مفيد لهذا المعنى. المشكلة الأساسية أعزائي في هذه الرواية أن هذه الرواية فيها من الإشكالات الكثيرة، ما أريد أقول ما لا تعد ولا تحصى. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها مقطع ومقطعين وثلاث، الرواية في ثلاث صفحات. ومن هنا قال جملة من الأعلام أن اضطراب المتن فيها وإجمال الرواية وإعراض الأصحاب عن جملة من فقراتها ونحو ذلك، أن هذه الرواية معرض ماذا؟ معرض عنها. إذن أنت لكي تستدل بهذا المقطع لابد أن يكون هذا المقطع منسجم ماذا؟ منسجم مع المقاطع التي قبله ومع المقاطع التي بعده. ولذا تجدون السيد الخوئي قدس الله نفسه في مستند العروة عندما يأتي إلى هذه الرواية، هذه الرواية يعرض لها في الصفحة 200 من مستند العروة. الإخوة اللي يردون يراجعون ولو بنحو الإجمال، هذه عبارته، يقول ولنأخذ في شرح بعض فقرات هذا الحديث الشريف المروي عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ودفع ما أورد عليه من الإشكالات، لأنه مو إشكال وإشكالين وثلاثة وأربعة وخمسة. ثم يقول في صفحة 201 أيضا نفس الكلام، ثم يقول في صفحة 203 أعزائي فهذه الجملة لا توجب سقوط الرواية عن الحجية. إذن بعض الجمل الرواية توجب ماذا؟ ها؟ سقوط الرواية عن الحجية. ثم يقول في صفحة 204، طبعا أكو مشكلة أخرى في هذه الرواية لأن رواية طويلة المتن، أكو إشكالات في ضبط الرواية، جملة من الكلمات مختلف فيها بحسب الاستبصار وتهذيب وغيرها، إلى أن يقول ومنها في صفحة 205، ومنها حيث أشكل عليه المحقق الهمداني بأنه يظهر منه أن الأربعة غير داخلة، إلى أن يقول وعليه فيصح الاستدلال بها ولا يرد عليها شيء من الإشكالات حسب ما عرفت. طبعا هاي الرواية احنا الآن ما نعرض لها مفصلا لأنها مرتبطة بأرباح المكاسب، فإذا انتهينا إلى أرباح المكاسب سنقف عند هذه الرواية تفصيلا، ولكنه من باب ذكر القاعدة فقط أشير للأعزة، التفتوا لي جيدا. هناك قاعدة في علم التفسير، في علم أصول التفسير، أن الأئمة سلام الله عليهم عندما يريدون أن يفسروا آية من الآيات أو يبينوا آية من الآيات يستعملون عدة طرق أعزاء. الطريق الأول بيان الآية في ضمن سياق الآيات المحيطة بتلك الآية فيعطوا لها بيانا. الطريق الثاني أن الآية يقتطعونها من محيطها ومن سياقها المحيط بها ويبينون لها معنى أنت عندما تنظر إلى السياق يساعد عليه السياق أو لا يساعد؟ لا يساعد، ولكن أيضا يفعلون ذلك. الطريق الثالث أن يأتون إلى الآية ويقطعونها إلى صدر الآية وذيل الآية ووسط الآية، ويأخذون كل مقطع ويبينوه ببيانه. أنت لو تنظر إلى مجموع الآية لا يمكن استخراج هذا المضمون من جملة في الآية، ولكن لو جعلتها مستقلة هذه الجملة تجد أنها تعطي هذا المعنى. هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع وهو أن يأخذوا مفردة واحدة من الآية ويعطون لها معنى، لو جعلتها في ضمن الجملة تعطي ذلك المعنى أو لا تعطي. وهذه من اختصاصات مدرسة أهل البيت. أنت هذه القضية لا تجدها في أي اتجاه فكري آخر، لا عند العرفاء ولا عند المتكلمين ولا عند السنة ولا عند المعتزلة ولا عند الأشاعرة. أهل البيت يقولون بأنه نعم هذا ممكن، ولذا أشكلوا على من أراد تفسير القرآن، قالوا ما ورثك الله من القرآن حرفا كيف وصدر الآية في شيء وذيلها في شيء ووسطها ماذا في شيء. ومن هنا أعزائي، خلي هاي لأمتنا أبين لك القاعدة، ومن هنا أعزائي الدخول مع الطرف الآخر في البحث القرآني معهم لا يمكن أن يأتي بنتيجة واضحة. لماذا؟ لأن أهل البيت يأخذ مقطع من الآية ويفسرها، هو يقبل هذا المنهج أو لا يقبل هذا المنهج؟ لا يقبل، فكيف تستدل عليه؟ وكثير من استدلالاتنا في أبحاث الإمام قائمة على هذه المناهج. هسأل الآن هاي المقدمة لماذا ذكرتها للأعزاء؟ هاي القواعد يمكن تطبيقها على رواياتهم أو لا يمكن؟ لأن جملة من الأعلام إنما أسقط الاستدلال بهذا المقطع، لأن السند تام، إنما أسقط الاستدلال بهذا المقطع من الرواية لأنهم قالوا لا تنسجم مع المقاطع السابقة ولا مع المقاطع ماذا اللاحق. فإن بنينا على وحدة هذه المقاطع فالحق معه، أما إذا أمكن تطبيق ماذا تلك القواعد التي أشرنا إليها في القرآن وفي تفسير القرآن على رواياتهم أيضا، بعد الحق معهم أو ليس معهم؟ ليس معهم. ولذا إن شاء الله تعالى في محله سنقف عند هذه النقطة. جيد إخواني الأعزاء، هذه مجموعة الشواهد التي استند إليها مشهور علماء الإمامية من المتقدمين والمتأخرين لبيان أن الآية المباركة شاملة لأرباح المكاسب أيضا. إذا الأعزاء وجدوا فتشاهد آخر مؤيد آخر لم نشر إليه واقعا فليدلون عليه. هذه هي مجموعة الشواهد التي أشاروا إليها، وعلى هذا الأساس قالوا ماذا؟ قالوا بأن الآية شاملة لكل الفوائد والأرباح فضلا عن غنائم دار الحرب. من الذين صرحوا بذلك أعزائي؟ السيد الخوي في المستند صفحة 194 هذه عبارته، يقول ولعله ومن ثم وكيفما كان فلا ريب فلا ينبغي التأمل في إطلاق الآية المباركة في حد ذاتها وشمولها لعامة الأرباح والغنائم. طبعا هو لم يشر إلى مجموعة هذه الشواهد، نحن جمعنا كل هذه الشواهد والمؤيدات. هذا المورد الأول، صفحة 195 من المستند. المورد الثاني، ما أشار إليه السيد الميلاني، سيد محمد هادي الميلاني، اللي هو من أعلام فقهاء الإمامي، وإن كانت آراؤه غير متداولة فيما بين أيدينا، ولكنه يعد من أعلام فقهاء الإمامي اللي كان في مشهد، سيد محمد هادي الميلاني، وعند مجموعة من الكتب الفقهية، محاضرات في فقه الإمامية، كتاب الخمس، جمعها وعلق عليها فاضل الحسيني الميلاني. هناك في صفحة 10 هذه عبارته: والحاصل أن مورد الآية وإن كان هو الغنيمة، هو غنيمة دار الحرب، لكن المدار على عموم الآية، حيث أن الموصول أن ما، أي ما الموصولة، وصلته من القضايا العامة، يعني غنمتم، والمورد لا يخصص العام كما في كثير من الموارد. هذه أيضا دعوة السيد الميلان. وكذلك الشيخ فاضل اللنكراني في تفصيل الشريعة، الأعزاء يتذكرون بالأمس قرأنا العبارة لعله في صفحة 10 من الكتاب، يقول: ويدل على عموم الغنيمة في آية الخمس، ويشير إلى بعض الشواهد التي أشرنا إليها. وكذلك أعزائي من الأعلام ما أشار إليه الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه المجلد 14 صفحة 14. أقول: الظاهر أن هؤلاء الأعلام أرادوا بما ذكروه معنى الغنيمة وينزل عليها إطلاق الآية، وإلا فهي بحسب الظاهر اسم لكل ما استفيد، فينبغي أن يحمل عليه إطلاق الآية إلا أن يدل دليل من نص أو إجماع على ماذا؟ على التخصيص، ولم يرد مثل هذا التخصيص. وكذلك أعزائي النراقي في مستند مستند الشيعة في أحكام الشريعة المجلد 10 صفحة 9 هذه عبارته، قال: اعلم أن الأصل في وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الإنسان ويكتسبه ويغنمه للآية الشريفة والأخبار، أما الآية فيدخل فيها، ويشير أيضا إلى بعض الشواهد. وآخرهم مولانا أعزائي ما ورد في كتاب المدارك، إذا جايبي ويانا مولانا أهبل، في المدارك المجلد الخامس، سيد الطبطبائي، بل يا سيد الطبطبائي الموسوي، في المجلد الخامس صفحة 379 هذه عبارته، قال: احتج الموجبون، الموجبون بوجوب الخمس في جميع الأرباح والمكاسب، بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم والغنيمة اسم للفائدة، فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد. وهكذا جملة من أعلام الفقهاء من زمان الشيخ الطوسي وما بعد ذلك. هسه إن شاء الله تعالى إلى هنا نحن قررنا بحث المقتضي في كلمات الأعلام لوجوب الخمس في الفوائد من هذه الآية؟ السؤال: هل أن ما ذكره الأعلام تام أو ليس بتام؟ إن شاء الله من غد سندخل بإذن الله، إن شاء الله إذا ساعدني هذا الصوت، من غد إن شاء الله تعالى سندخل في نقد ما ذكره هؤلاء الأعلام، وهل هو تام أو أنه ليس بتام. والحمد لله رب العالمين.